الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تدارسنا في الدرس الماضي بعض الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله تعالى الحافظ المقدسي في باب دخول مكة، وكان آخرها حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تبر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا آخر حديث درسناه. الحديث الذي يليه قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. هذا الحديث فيه خلاف في بعض الروايات، ما أدري النسخة التي عندكم. هذا الحديث فيه بيان سنة الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. يقول عبد الله بن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، والمقصود بهذا القدوم القدوم في عمرة القضاء، في عمرة القضاء. عمرة القضاء كانت في السنة السابعة من الهجرة، سميت عمرة القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى عليها قريشا، يعني صالح عليها قريشا. أنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه في السنة السادسة يريد العمرة، فمنعته قريش من دخول مكة، وجرى الصلح المشهور المعروف بصلح الحديبية. وكان من بنود الصلح أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا العام ويقدموا للعمرة في العام القادم، فجاءوا في العام التالي معتمرين هذه العمرة في السنة السابعة إذن، وتسمى عمرة القضاء، يعني العمرة التي صالح عليها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا. ففي هذه العمرة جلس المشركون حول الكعبة وراء الحجر، جهة الحجر، فجلسوا وتحدثوا ما بينهم وقالوا هذه المقولة، قالوا: سيأتيكم قوم قد وهنتهم، يعني أضعفتهم حمى يثرب. حمى يثرب، يثرب المدينة، وهذا اسمها قبل أن يذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد أن انتقل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نهى أن تسمى يثرب. نهى أن تسمى يثرب لأن يثرب قالوا من التثريب وهو الملامة، من التثريب وهو الملامة. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الأسماء الحسنة ويكره الأسماء القبيحة، من أجل ذلك غير اسمها فسميت المدينة وسميت طابة وسميت طيبة. فما ورد من النصوص من حكاية اسمها القديم إنما حكاية عمن تكلم به، كهذا الحديث الذي بين أيدينا، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه بأن المشرك قصدي عبد الله بن عباس يخبر فيه بأن المشركين قالوا كذا، قالوا قد وهنتهم حمى يثرب. ورد لفظ يثرب أيضا في القرآن، ورد لفظ يثرب في القرآن كذا في سورة الأحزاب في قول الله تعالى حكاية عمن؟ عن المنافقين، أنهم قالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فهو أيضا حكاية عن غير المسلمين، أما المسلمون فما كانوا يسمونها يثرب لأن النبي عليه السلام قد نهاهم عن ذلك. يثرب من التثريب، يعني الملامة. المهم أن المشركين قالوا فيما بينهم: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى، يعني ضعاف الأجسام ضعاف الأبدان. هذا يقولوه على جهة الاستهزاء والسخرية بالمسلمين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم جلد المسلمين وقوته، فأمر أصحابه أن يرملوا، في الأشواط الثلاثة. إيش معنى يرملوا؟ الرمل معناه تتابع الخطى، الإسراع مع تتابع الخطى من غير جري، من غير وثب، تتابع الخطوات مع الإسراع فيها، مع هز الكتفين. فأمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى. من أين يبتدئ الرمل؟ من بداية الشوط، والشوط يبدأ كما سبق معنا من أين؟ من محاذاة الحجر الأسود. فيبدأ الرمل في بداية الشوط من محاذاة الحجر الأسود. كما قلنا الكعبة لها أربعة أركان. الأول هذا الذي نبتدئ من مقابلته أو من محاذاته، الطواف يسمى ركن الحجر. الأخير يسمى الركن اليماني. المشركون كانوا جالسين في هذا الاتجاه من وراء الحجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يرملوا من بداية الشوط، من بداية الشوط، ويمرون على المشركين وهم يرملون. فإذا جاءوا إلى هذا الركن مشوا بعد ذلك، لأن المشركين لا يروهم، المشركين لا يرونهم هنا في هذه المنطقة، فكانوا يمشون بين الركنين، بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود. قال وأن يمشوا ما بين الركنين، قال ولم يمنعهم أن يرموا الأشواط كلها إلا ليبقى عليهم، يعني أمرهم النبي عليه السلام بأن يرملوا في الثلاثة الأولى فقط، ولم يأمرهم في السبعة كلها، لأن في السبعة كلها ربما نوع مشقة عليهم، وحصل المقصود بالثلاثة الأولى. بالثلاثة الأولى الآن عندنا مسائل نحتاج أن نتحدث فيها بعد أن فهمنا معنى الحديث إجمالا. أول هذه المسائل، ما حكم الرمل؟ الرمل سنة، سنة باتفاق المذاهب الأربعة، سنة، ويسن في طواف القدوم، يسن في طواف القدوم، يعني أول طواف يطوفه الحاج أو المعتمر إذا قدم، طواف القدوم. بعض العلماء يرى بأنه يرمل في كل طواف يسعى بعده، في كل طواف يسعى بعده، وهذا مذهب الشافعية. فإذا كان سيسعى بين الصفا والمروة بعد الطواف فإنه يرمل في هذا الطواف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الرمل مشروع في حق الرجال لا النساء، في حق الرجال لا النساء، فالنساء لا يشرع لهن رمل. المسألة الثالثة، هذا الحديث الذي بين أيدينا فيه أن الرمل إنما يكون من ركن الحجر الأسود إلى الركن اليماني كذا، أما بين الركنين فيمشي، وهذا كان في السنة السابعة، في السنة السابعة. في حجة الوداع، في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر، يعني في الشوط جميعا، من الحجر إلى الحجر في جميع الشوط. فكان عمله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ناسخا للسنة التي شرعها في السنة السابعة. فكانت السنة إذن أن يرمل الطائف في الأشواط الثلاثة جميعا، يعني في جميع الشوط، في جميع الشوط. إذا فات الطائف الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، أنتم كما ترون الحديث إنما أمروا بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى كذا، والأربعة التي تليها السنة فيها المشي. فإذا عندنا سنتان، عندنا سنتان، سنة رمل وسنة مشي، الرمل في الثلاثة الأولى والمشي في الأربعة الأخيرة. فلو فاته الرمل في الثلاثة الأولى أو في بعضها، هل يقضيه في الأربعة التالية؟ الجواب لا يقضيه، لأن في الرمل في الأربعة التالية تغيير للسنة، تغيير للسنة، السنة جاءت بالرمل في الثلاثة الأولى والمشي في الأربعة الباقية. فإذا تمكن من الرمل في الثلاثة الأولى فبها ونعمة، إذا تمكن من الرمل في بعضها فبها ونعمة، إذا لم يتمكن مشى في جميع الأشواط ولا يرمل في الأربعة الأخيرة. إذا كان المطاف حول الكعبة مزدحما، مزدحما بجوار الكعبة، وآخر المطاف فارغا يستطيع أن يرمل في آخر المطاف، فأيهما أفضل؟ يقترب من الكعبة ويمشي أو يطوف في آخر المطاف ويرمل؟ أيهما أفضل؟ الجواب أن يطوف في آخر المطاف ويرمل، لأن الرمل سنة في نفس العبادة، سنة في نفس العبادة، والاقتراب من الكعبة سنة في مكان العبادة، في مكان العبادة، والسنن التي تكون في نفس العبادة أو الفضائل التي تكون في نفس العبادة مقدمة على الفضائل التي تكون في مكان العبادة. فإذا تمكن من أن يطوف من وراء الناس مؤديا للرمل فهذا أفضل من الاقتراب من الكعبة بغير رمل. هذه مسألة ثانية ستأتينا إن شاء الله. نحن الآن نتكلم عن ماذا؟ عن الرمل، عن الرمل. أما استلام الحجر فقد مضى شيء منه وسيأتي ما بقي منه في الأحاديث القادمة، في الأحاديث القادمة. انتهينا من سنة الرمل، ننتقل إلى الحديث الذي يليه. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، وفي رواية أطواف بدل أشواط. هنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يروي المعنى نفسه الذي سبق في الحديث السابق وهو سنة الرمل، لأنه يخب بمعنى يرمل، يرمل. لكن أفادنا هنا عبد الله بن عمر أمورا أخرى. أفادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة، إذا قدم مكة، إذا وصل إلى مكة، فإنه أول ما يبدأ ماذا يفعل؟ يستلم الركن، استلم الركن. قال: كان إذا حين يقدم مكة، رأيت رسول الله حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود فعل كذا. فدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ أول ما يبدأ به إذا قدم مكة الطواف بالبيت، الطواف بالبيت. فهذه السنة. وإذا دخل الطائف المسجد الحرام لقصد الطواف، لقصد الطواف، فإن أول ما يبدأ به الطواف، ولا يبدأ بصلاة ركعتين، لا يبدأ بصلاة ركعتين، لأن تحية المسجد الحرام لمن دخله بقصد الطواف هي الطواف. أما من دخله ليجلس ليعتكف، أو دخله ليستمع درسا علميا، أو دخله ليصلي صلاة فريضة أو نافلة، هذا دخله لغير الطواف، فهذا السنة في حقه أن يصلي ركعتين كما يدخل غيره من المساجد. فالنبي عليه السلام كان إذا دخل المسجد الحرام أول ما يقدم بدأ بالطواف. قال: إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف. فهذا يدل أيضا على أن الرمل في جميع الشوط، لأنه لم يفرق بين ركن وركن. الحديث السابع عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. حجة الوداع هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة في السنة العاشرة من الهجرة، يعني في آخر سنة من سنوات عليه الصلاة والسلام. وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها هذه الأمة، خطبهم أكثر من مرة وودعهم في هذه الحجة، فسميت حجة الوداع. وجمهور أهل العلم يسمونها حجة الوداع من غير كراهة. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يصف لنا طواف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة، ولا شك أن هذا الطواف الذي يصفه ابن عباس في بعض الحجة، لأن الحج فيه، الحج فيه ثلاثة أطوفة، ثلاثة أطوفة. أول طواف يطوفه الحاج إذا قدم يسمى طواف القدوم، طواف القدوم، هذا إذا لم يكن معتمر. طواف القدوم إذا كان حاجا فقط، أما المعتمر فإن أول طواف يؤديه طواف العمرة، ركن من أركان العمرة. لكن إذا كان حاجا فإنه سيطوف ثلاثة طوافا: الطواف الأول طواف القدوم، والطواف الثاني الذي يكون يوم العيد وهو طواف الحج، ركن من أركان الحج يسمى طواف الإفاضة، والطواف الأخير طواف الوداع. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا يصف واحد من هذه الأطوفة، طاف فيها النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، لأنه قد وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا، فلا بد من الجمع بين الأحاديث بأن يكون عليه الصلاة والسلام قد طاف راكبا وطاف ماشيا. إلا أن أهل العلم اختلفوا أي هذه الأطوفة ركب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يقول طواف القدوم، بعضهم يقول طواف الوداع، هذا لا يهم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في هذه الحجة على البعير، على البعير، فدل هذا على أن الطواف يصح من الراكب، الطواف يصح من الراكب، سواء ركب بهيمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ركب على ظهور الرجال كما لو حمله الناس، أو ركب على عربة كما هو الحال اليوم. فالطواف يصح من الراكب، يصح من الراكب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا. لكن وقع النزاع بين أهل العلم، هل يصح الطواف راكبا من غير عذر أم لا بد أن يكون الإنسان معذورا؟ فالجمهور يقولون، الجمهور يقولون إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا من أجل العذر، راكبا من أجل العذر. ما هو عذره؟ بعضهم يقول كان به علة، يعني يعاني من داء، من مرض، فاحتاج إلى أن يركب. وبعضهم يقول إنما كان عذره ازدحام الناس عليه، فإنه قد تكاثر الناس عليه، كلهم يقول هذا محمد هذا محمد، كما جاء في بعض الأحاديث، حتى خرجت ذوات الخدور من خدورهن، كلهم يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يراه كيف يفعل فيفعل مثل فعله. والنبي عليه السلام ما كان من الملوك الجبابرة الذين يطرد الناس أمامه إذا مشى، فكان يكره أن يضرب الناس بين يديه، لهذا ترك الناس يزدحمون عليه، لكن تخفيفا عليهم ركب عليه الصلاة والسلام حتى يتيسر للناس جميعا أن يروه ويقتدوا بأفعاله، فكان هذا عذره. فدل هذا على أن الزحام عذر، الزحام عذر، إذا احتاج الإنسان أن يركب بسبب الزحام جاز له ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن الجمهور يقولون إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا من أجل العذر، من أجل العذر، فإذا طاف راكبا من أجل العذر صح باتفاق أهل العلم، باتفاق لم يختلفوا في هذا. إنما وقع النزاع بعد ذلك إذا طاف راكبا من غير عذر، إذا طاف راكبا من غير عذر هل يصح طوافه أو لا يصح؟ أنتم معي مركزين ولا سارحين؟ ها؟ هل يصح الطواف لو طاف راكبا من غير عذر أم لا؟ انتبهوا، قلت المسألة محل خلاف، إذا قلتم كذا سأقول صحيح، وإذا قلتم كذا سأقول صحيح. فبعض أهل العلم يرى بأن الطواف يصح راكبا من غير عذر ولا شيء عليه، وهذا مذهب الشافعية. وبعضهم يرى بأنه يصح لكنه قد ترك واجبا من واجبات الحج وهو المشي في الطواف، وعليه يعني ما دام قد ترك واجب فإنه يؤمر، إذا كان لا يزال في مكة يؤمر بإعادة الطواف ماشيا. فإذا كان قد فارق مكة فإنه يجبر هذا الواجب الذي تركه بأن يذبح شاة في مكة، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، وهذا مذهب الإمامان، مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله. يذبح في أي وقت، أيوة، إذا كان لا يزال في مكة فإنه مأمور بأن يعيد الطواف لأن المشي فيه واجب. المذهب الثالث مذهب الحنابلة أن الطواف لا يصح، الطواف لا يصح إلا ماشيا ما دام غير معذور، الكلام كله الآن في غير المعذور. الإمام أحمد رحمه الله في الحقيقة عنه روايات في هذه المسألة توافق المذاهب جميعا، لكن هذه الرواية الثالثة وهو أن الطواف لا يصح إلا ماشيا هي الرواية التي اعتمدها المتأخرون من الحنابلة وأصبحت المحكية مذهبا. فإذا قلنا مذهب الحنابلة نقول مذهب الحنابلة أن الطواف لا يصح من الراكب، لا يصح من الراكب إلا إن كان معذورا، إلا إن كان معذورا. هذا خلاصة الكلام في مسألة الركوب في الطواف. زادنا هنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه مسألة أخرى فقال يستلم الركن، يستلم الركن بمحجن، المحجن العصا، العصاة المنحنية الرأس، رأسها منحني معكوف، يستخدمها راكب البعير أو راكب الدواب لأغراض، إذا سقط عليه شيء في الأرض ما يحتاج ينزل يأخذه فيتناوله بالمحجن، وإذا احتاج أن يحرك الدابة من أجل أن تمشي حركها من خلفها بالمحجن. فكان عليه الصلاة والسلام في يده محجن أثناء الطواف، فإذا جاء إلى الحجر لشدة الزحام لا يصل إليه فيستلمه بماذا؟ بالمحجن. وقد سبق في الدرس الماضي أن استلام الحجر الأسود على كم مرتبة يا صاحبي؟ على كم مرتبة استلام الحجر؟ على 4 مراتب، إما أن يقبله مباشرة، وإما أن يمسحه بيده ويقبل يده، وإما أن يستلمه بمحجن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والمرتبة الرابعة والأخيرة أن يشير إليه، أن يشير إليه. وهل يقبل يده بعد الإشارة أم لا؟ ها؟ الشافعية فقط، الجمهور لا يقبلها، والذي يظهر أن مذهب الجمهور هو الأقرب لأن يده لم تمس الحجر حتى يقبلها. الحديث الذي يليه وهو الحديث الثامن من أحاديث الباب، وهو آخر حديث في باب دخول مكة، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. الركنان اليمانيان هما الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني، يسميان اليمانيان لأنهما جهة اليمن، جهة اليمن فيقال لهما اليمانيان. وقال بعض العلماء واحد منهم جهة اليمن اللي هو الركن الحجر الأسود، وسمي الثاني معه بعد ذلك اليمانيان تغليبا من باب التغليب، تغليب أحد الاسمين على الآخر، كما نحن نقول مثلا نقول العمران ونقصد من؟ أبو بكر وعمر، وذاك اسمه أبو بكر وذاك اسمه عمر، لكن غلبنا أحد الاسمين على الثاني فثنينا هما على واحد منهما فقلنا العمران. وكما ورد في الأثر الأسودان التمر والماء، الأسودان التمر والماء، أيهما الأسود؟ التمر. وسمي الماء بعد ذلك أسود تغليبا لأحد الاسمين على الآخر، بعض العلماء يقول هذا التغليب وارد هنا أيضا. طيب ابن عمر هنا يصف لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في استلام أجزاء البيت، فيقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني كان يستلم الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني. أما الركنان الشاميان، الركنان الشاميان فلم يكن يستلمهما عليه الصلاة والسلام، وقد سبق بيان السبب في الدرس الماضي، قلنا أن الركنان الشاميان الثاني والثالث ليسا على قواعد إبراهيم عليه السلام. نحن ذكرنا في الدرس الماضي ولا لا؟ ولا أنا واهم؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن البيت تهدم كذا ثم أعيد بناؤه، فلما أعيد بناؤه تركت قريش جزءا من البيت وعمرت بعض البيت، فكان الركن الثاني والركن الثالث ليس على القواعد التي أسسها إبراهيم عليه السلام، فإذا ليس ركنين أصليين في البيت لأن الركنان في طرف البيت، لهذا لم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما في الحقيقة من جملة أجزاء البيت، كأنهما وسط الجدار، كأنهما وسط الجدار. ما دام لا يستلم وسط الجدار لا يستلم هذا الركن لأنه ليس ركنا في الحقيقة. لكن لما جاء إلى الركن الرابع الركن اليماني كان قائما هذا الركن على قواعد إبراهيم فاستلمه عليه الصلاة والسلام، فلم يستلم إلا هذين الركنين. فلا يستحب، لا يستحب أن يستلم الإنسان شيئا من البيت غير هذين الركنين، لا يستحب. لكن قولنا لا يستحب شيء وقولنا يجوز أو لا يجوز شيء آخر. فنحن الآن نتكلم عن السنة، نتكلم عن الاستحباب. الاستحباب لا يستحب أن يستلم شيئا من غير هذين الركنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما سمع. أما الجواز فقد قال أهل العلم كما صرح بذلك الإمام الشافعي رحمه الله، قالوا بأنه يجوز له أن يستلم ما شاء من البيت، يجوز له أن يستلم ما شاء من البيت، أن يمسح من البيت ما شاء ويضع يده على ما شاء من البيت ويقبل ما شاء من البيت، هذا يجوز له من حيث الجواز، لكنه ليس السنة، ليس السنة. ومعاوية رضي الله تعالى عنه كان يستلم الأركان جميعا، فنهاه بعض الصحابة فقال ليس شيء من البيت مهجورا، يعني ما ينبغي لنا أن نهجر شيء من البيت. فلما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الركنين اليمانيين ترك والتزم السنة، فالسنة أن لا يستلم الإنسان شيء من البيت غير هذين الركنين. فالخلاصة يا شباب، الخلاصة أن أركان البيت من حيث الفضائل التي لها على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. الحجر الأسود فيه فضيلتان، فيه فضيلتان، ها ما هما؟ ها لا لا خلي من الأحكام المترتبة عليه، له بنفسه فضيلتان. هذا الركن له فضيلتان، أحسنت، أنه على قواعد إبراهيم. والفضيلة الثانية أن فيه الحجر الأسود، فيه الحجر الأسود، ففيه فضيلتان، لهذا شرع لنا معه أن نستلمه أو نشير إليه من بعيد، لأن له فضيلتين. الركن اليماني له فضيلة واحدة وهي كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولهذا شرع لنا أن نستلمه، فإن لم نصل إليه لم نشير إليه، على ما سبق من خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى مشروعية الإشارة إليه كما مذهب الشافعية ولو لم يصل إليه، لكن الجمهور على خلاف هذا. الركنان الثاني والثالث إيش سميناهما؟ الشاميان. الركنان الشاميان لهما كم فضيلة؟ ها؟ لا فضيلة لهما بهذا المعنى، فليس فيهما حجر أسود ولم يقاما على قواعد إبراهيم، ولهذا لم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا. قال بعد ذلك باب التمتع، انتهى من باب دخول مكة وانتقل الكلام عن أنواع المناسك، أنواع المناسك، أنواع النسك. التمتع نوع من أنواع المناسك الثلاثة. قبل أن ندرس الحديث نتدارس بسرعة أنواع النسك الثلاثة حتى يسهل علينا حفظ الحديث أو فهم الحديث. التمتع أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج، الحج أشهر معلومات كذا، الحج له أشهر من السنة، ليست كل أشهر السنة أشهر حج، فللحج أشهر وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه الأيام إذا أحرم الإنسان فيها بعمرة واعتمر ثم تحلل من عمرته وحج في نفس السنة، وحج في نفس السنة، فإنه يقال له متمتع، يقال له متمتع. التمتع إذن أن يحرم بالعمرة، يأتي إلى الميقات، يأتي إلى الميقات فيقول إيش؟ لبيك اللهم عمرة، وقد ينوي مع ذلك الحج فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها، لكنني الآن سأؤدي فقط ماذا؟ عمرة، فينوي في قلبه أنه التزم الآن أعمال العمرة فقط، فإذا جاء وقت الحج سيحج. وقد لا ينوي ذلك، قد لا ينوي التمتع ابتداء لكنه جاء للعمرة فقط، فنوى من الميقات العمرة وحدها، ثم لما فرغ من أعمال العمرة بقي في مكة، فلما جاء وقت الحج حج من نفس السنة، فهذا أيضا متمتع، هذا أيضا متمتع. وهذا النوع من التمتع، انتبهوا معي جيدا، هذا النوع من التمتع مشروع بإجماع أهل العلم، باتفاق أهل العلم، يعني جائز للإنسان أن يتمتع هذا النوع من التمتع، يعني أن يحرم بالعمرة ثم ينتهي منها ثم بعد ذلك يحرم بالحج في وقت الحج، هذا النوع من التمتع مشروع باتفاق المذاهب. هناك صورة أخرى للتمتع، هناك صورة أخرى للتمتع، وهي أن يحرم الإنسان من الميقات بالحج، يحرم من الميقات بالحج، يقول لبيك اللهم حجا حجا، فهذا حاج غير معتمر، أو يحرم بهما جميعا، يعني حج وعمرة، فإذا ولم يسق هديا وقت الإحرام، ما كان معه هدي، الهدي يعني الأنعام، إبل أو بقر أو غنم، هدي للحرم، لم يكن معه هدي، فإذا وصل إلى مكة، إذا وصل إلى مكة كما فعل الصحابة في حجة الوداع، بعض الصحابة أحرموا بالحج ولم يكن معهم هدي، فلما وصلوا إلى مكة طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فلما فرغوا من السعي بين الصفا والمروة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا نية الحج، هم كانوا نووا ماذا؟ كانوا نووا حجا وجاءوا ملبين بالحج يقولون لبيك اللهم حجا، فجاءوا محرمين بالحج، لما فرغوا من السعي بين الصفا والمروة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقصروا شعرهم ويتحللوا ويصيروها عمرة، يعني ينوون بهذه الأعمال التي عملوها أنها عمرة، ويبقوا حلال في مكة متحللين، يعني لابسين ثيابهم، يتطيبون، يفعلون ما شاءوا، كما أن الواحد منهم في بلده، كما لو كان الواحد في بلده حلال، لأنه قد فرغ من الإحرام، انتهى من الإحرام. فإذا جاء يوم التروية، يوم التروية يوم الحج، أحرموا بعد ذلك بالحج، فقالوا لبيك اللهم حجا. الآن هؤلاء إيش نسميهم؟ متمتعين أم لا؟ متمتعين، لأنهم أدوا عمرة، كذا أدوا عمرة وتحللوا منها ثم أحرموا بعد ذلك بالحج. بس الفرق بينهم بين النوع بينهم وبين الصورة الأولى التي كنا نتكلم عنها في التمتع الأول، إيش الفرق؟ النية بس، ذاك نوى من البداية أنه معتمر فقط، وهذا نوى أنه ماذا؟ حاج، لكنه فسخ النية بعد ذلك من حج إلى عمرة. هذا الفسخ هو الذي جرى للصحابة في حجة الوداع، أمرهم النبي عليه السلام أن يفسخوا الحج إلى عمرة، فصاروا بعد ذلك متمتعين، لكن بشرط ذكرت أنا قبل، أنا أريد واحد منكم يكون مركز، بشرط ما الذي يجوز له أن يفسخ؟ أحسن، الذي لم يسق الهدي، أما الذي ساق الهدي معه قبل فإن الله نهاه أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلا، كما قال الله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا. ولهذا بعض الصحابة الذين أحرموا بالحج، الذين أحرموا بالحج وساقوا الهدي بقوا محرمين، لم يتمتعوا لأنهم ممنوعين من التحلل حتى يذبحوا، والذبح متى سيكون؟ يوم العيد وما يليه من الأيام، يوم النحر وما يليه، فإنهم مأمورون إذن بالبقاء على الإحرام إلى يوم العيد، ومن ثم لا يمكن أن يتحللوا. فنحن نتكلم عن نوع واحد إذن من الحجاج الذين أحرموا بالحج ولم يسوقوا هديا، هؤلاء هم الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفسخوا الحج إلى عمرة ويصيرون بعد ذلك ماذا؟ متمتعين، يصيرون متمتعين. انتبهوا معي جيدا لهذه المسألة التي سأقولها الآن. الصورة الأولى من التمتع قلنا جائزة باتفاق المذاهب، أما هذه الصورة وهي فسخ الحج إلى العمرة، هذه الصورة محل خلاف طويل بين العلماء. جمهور أهل العلم المذاهب الثلاثة غير الحنابلة يقولون لا يجوز الإنسان أن يفسخ الحج إلى العمرة ما دام قد أحرم بالحج، ما دام قد أحرم بالحج فإن عليه أن يتم الحج وليس له أن يفسخ فيصير متمتعا. طبعا هالكلام على لم يسوق الهدي، أما إذا ساق الهدي باتفاق الناس جميعا ليس له أن يتحلل. نحن الآن نتكلم عن حاج لم يسوق الهدي، المذاهب الثلاثة يقولون لا يجوز له أن يفسخ الحج. قلنا لهم النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أصحابه بأن يفسخوا الحج، كيف تقولون؟ قالوا هذا خاص بالصحابة، هذا خاص بالصحابة في تلك الحجة. لماذا خاص بالصحابة في تلك الحجة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل وهما كان في قلوب الناس موروث من الجاهلية. ما هو؟ قال كان الناس في الجاهلية يعدون العمرة في أشهر الحج من الفجور، معصية كبيرة أن الإنسان يعتمر في أشهر الحج، يعتقدون أن أشهر الحج حج بس ما في عمرة، وكانوا كما في صحيح مسلم كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، من أعظم الفجور في الأرض أن تعتمر في أشهر الحج. فلما جاء النبي عليه السلام مع أصحابه أراد أن يزيل هذا الموروث الجاهلي، فأمر أصحابه بأن يفسخوا حجهم إلى عمرة. فلما وجد أن في نفوسهم شيء، لأنه هو عليه الصلاة والسلام كان قد ساق الهدي، هو كان قد ساق الهدي ومن ثم لا يمكن أن يتحلل، لما رأوا أنفسهم هم متحللين والنبي عليه الصلاة والسلام محرم، كأنهم وجدوا في أنفسهم شيء، فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت. الآن الإحرام والميقات في الزمن الماضي ولا في الزمن الحاضر؟ في الزمن المستقبل بالنسبة له هو في ذلك اليوم، قد صار في الماضي كذا. يقول لو أنني الآن لا أزال قبل الميقات ومستقبل للإحرام، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. لو كنت الآن مستقبل للإحرام ما كنت سأسق الهدي وكنت سأحرم بعمرة مثلما أمرتكم به، ولكنه كان قد ساق الهدي، قد شاء الله تعالى أن يحرم النبي عليه الصلاة والسلام هذا النوع من الإحرام فأمرهم هم بأن يتحللوا. فاستدل الجمهور بهذا على أن قصد استدل الجمهور بكون النبي عليه الصلاة والسلام أراد فقط أن يزيل ما توارثه الناس من الجاهلية بأن هذا من خصائص الصحابة في تلك الحجة، بعدهم لا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك الفعل. الحنابلة يقولون لا، هذا مستحب في حق كل الناس، الصحابة ومن جاء بعد الصحابة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه كان اعتمر، ولو لم يكن هذا النوع من الأنساك، هذا النوع من الحج فاضلا لما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه مشروع لكل أحد بعده. وضحت عندكم صورة التمتع؟ هذا هو التمتع بصورتيه. الحديث الذي بين أيدينا يتكلم عن النوع الثاني من أنواع التمتع، نتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن باقي أنواع الأنساك وعن شرح ألفاظ الحديث. طاف بالكعبة سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا وقصر وتحلل ونوى فسخ الحج إلى عمرة. أيوة يودي أعمال العمرة يعني الطواف بالبيت سبعة أشواط، السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، الحلقة والتقصير. يستطيع أن يخرج، أيوة له أن يخرج من حيث الخروج، هذا سيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن الدم. المتمتع يلزمه دم، إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن ما يترتب على التمتع من أحكام ومتى يلزم المتمتع دما. القاعدة أن الفضيلة الراجعة إلى ذات العبادة مقدمة على الفضيلة الراجعة إلى مكان العبادة. باقي سؤال يا شباب؟ ثلاثة بس ذكرنا في الدرس أنه يشرع في الثلاثة الأشواط فقط. نعم العمرة قد ورد نص خاص بفضل العمرة في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس الصحيح اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، كلهن في ذي القعدة، الأربع كلهن كانت تقع في ذي القعدة، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. يقول تغيير النية في الصلاة، نحن كنا نتكلم عن تغيير النية في فسخ الحج إلى عمرة، تغيير النية في الصلاة هل يجوز للإنسان أن يغير النية؟ الأصل أن الأصل هذه مسألة الكلام تحتها كثير، لكن الأصل أن من كبر تكبيرة الإحرام لصلاة فريضة لا يجوز له فسخ هذه الفريضة، لأنه ما دام شرع في الفريضة فإنه يجب عليه إتمام الفريضة، إلا في حالات إذا كان صلى منفرد ثم أقيمت الصلاة بجانبه فإنه يجوز له أن يفسخ هذه النية إلى نافلة ويتم ركعتين من أجل أن يدرك الفريضة في جماعة، هذا من حيث الفريضة. أما القاعدة الكلية في باب تغيير النية، في الصلاة، أنتم تعلمون عندنا ثلاثة أقسام، فرض كذا، والنوع الثاني نفل مقصود، نفل مؤكد، يعني مثل الذي يحتاج إلى نية خاصة وقت تكبيرة الإحرام كالوتر، النوافل المؤكدة، الرواتب التي تكون قبل الصلاة وبعد الصلاة، واضح؟ هذا النوع من النفل يحتاج إلى نية وقت تكبيرة الإحرام، لابد تكون من أجل أن تحسب لك صلاة وتر، لابد أن تنوي أنها وتر وقت تكبيرة الإحرام. فإذا دخلت في الصلاة بنية نفل مطلق فقط، قلت أنا سأصلي لله تعالى ركعتين، ثم بعد ما شرعت في الصلاة قلت خلاص خليني أحولها ركعة ماذا؟ ركعة وتر، هذا لا يصح، لماذا؟ لأن الوتر يحتاج إلى نية وقت تكبيرة الإحرام، واضح عندكم المسألة؟ فكل صلاة تحتاج إلى نية وقت تكبيرة الإحرام لا يصح أن تنويها خلال الصلاة، ومن ثم لا يصح تحويل الصلاة من نية إلى نية إلا إذا كنت تريد تحول الفريضة إلى نفل مطلق، نفل مجرد نفل، أو تحول النفل المؤكد النفل المؤكد إلى نفل مطلق. أما تحول الفريضة إلى فريضة أخرى ما يصح، تحول الفريضة إلى نفل مؤكد ما يصح، تحول النفل المؤكد إلى فريضة ما يصح، تحول النفل المؤكد إلى نفل مؤكد آخر ما يصح. واضح؟ فلا يصح تحويل النية في الصلاة إلا في صورة واحدة، وهي تحويل النية من فرض أو من نفل مؤكد إلى نفل مطلق. صلى الله وسلم على نبينا محمد.